بودكاست صوت.
يعني دورة الحياة ربنا هيك خلق الإنسان، حياة وبعد الحياة دفن وبعديها الأمور يعني خلاص تأخذ مجراها الطبيعي. لكن إذا الجثمان كان في ثلاجة كنت أضع يعني المسؤولية الأولى في حياتي إنه استخراج هذا الجثمان بأي طريقة من هذه الثلاجة ودفنه في الأرض في القبر اللي لازم يكون فيه.
إنه مرات يعني تصبح حالي من التفكير والشكوك إنه طب قد لا يكون المشهور مثلا موجود كجثمان بين أيدي الاحتلال، وبالتالي ممكن أن يكونوا في عداد هم أحياء وهم في عداد المفقودين.
إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظيا الكوارث الطبيعية والحروب، منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة، عوالم مجردة وبديلة، عوالم متداخلة، عالم جوا عالم جوا عالم، تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا. أنا تالا العيسى، وبهالموسم رح أبدأ معكم من أصعب مكان، من عالم الموت. بعد ما انتهينا من نشر الحلقات المتفق عليها لبودكاست ماتريوشكا، بتوصلني رسالة من محامي فلسطيني اسمه رامي، بيقترح علي ننتج حلقات عن فلسطين. حكالي كيف الفلسطيني ما بيكفي إنه يموت، لازم الاحتلال يتحكم بكيف بيموت وليش ومع مين. بالنسبة للفلسطينيين إكرام الميت دفنه، والمشكلة إنه دولة الاحتلال بتعرف هذا الإشي كتير منيح، وعشان هيك بتعمل المستحيل حتى تتأكد إنه الميت وأهل الميت كمان بعاد عن التكريم. بس مثل ما الاستعمار بيستمر حتى بعد الموت، المقاومة مستمرة كمان. على مدار 3 حلقات رح نغوص بواقع الموت في فلسطين ونحاول نفهم خصوصية المشهد هناك. رح أترككم مع زميلي محمود الخواجة.
في دولة الاحتلال الإسرائيلي، سياسة احتجاز الجثامين هي وسيلة لكبح المقاومة، بتمارسها وبتحط لها أطر قانونية مبهمة لجعلها شرعية ومقبولة. بتحاول إسرائيل تفرض سلطتها على ممات الفلسطينيين، شكل تشييعهم، حجمه، طقوس وداعهم، توقيت ومكان دفنهم. وبطبيعة الحال هذا مش إشي جديد على البشرية، يعني الانتقام من جثامين الموتى والعقاب الجماعي الممارس على أحبائهم وعائلاتهم على نماذج مختلفة من التاريخ القديم والحديث. المهم، احتجاز الجثامين مش الشكل الوحيد اللي بتمارس من خلاله إسرائيل سلطتها على موت الفلسطينيين، ولكنه أحد تجلياتها القديمة المتجددة. في هاي الحلقة من ماتريوشكا بنسمع قصتين مارست فيهم إسرائيل احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بأشكال مختلفة. الأولى بيحكيها خالد مناصرة عن رحلة انتظاره لجثمان طفله الشهيد حسن مناصرة. القصة الثانية بيحكيها المحامي شهر العروري من رام الله، اللي فقد شقيقه الشهيد المقاتل مشهور العروري في منتصف السبعينات، وقضى مع عائلته وقت طويل في انتظار معلومات عن رفاته. تنويه، في تفاصيل ممكن تكون قاسية لبعض المستمعين. في بداية تشرين الأول أكتوبر 2015 كانت مدينة القدس بتشهد هبة جديدة قائمة على العمليات الفردية، عمليات طعن ودهس وإطلاق نار نفذها فلسطينيين وفلسطينيات كردة فعل على انتهاكات الاحتلال ومستوطنين. يوم 12 الشهر كان فاصل في حياة عائلة خالد مناصرة من حي بيت حنينة في القدس.
طبعا كان وضع يوم كان في شهداء وكان في وضع متوتر جدا.
الوضع كان مشحون زي ما بيحكي لنا خالد. في هذيك الفترة صار من الطبيعي نسمع كل يوم بعملية فردية وشهيد، أو حتى شهيد بدون عملية. في عدد من الشهداء والشهيدات اللي قتلوا برصاص الاحتلال على الحواجز وغيرها لمجرد الاشتباه فيهم. وكل عملية أو حادثة كانت بتولد غضب عند شباب آخرين وبتشحنهم.
أنا مش متمهيئ يعني مسألة الشهادة هذه مسألة مش واردة يعني بالذات إنه ابني صغير يعني مع الوضع المحتقن ومع كل الأحداث اللي بتصير إلا إنه أولادي أنا ما كنتش متوقع يعني بعاد عن هذه بعاد أنا هيك كنت أعتقد إنهم بعاد عن هذه المسائل وإحنا يعني
اللي خالد استبعد حدوثه صار. في هذا اليوم استشهد حسن ابنه بعمر 15 سنة. سلطات الاحتلال قالت إنه حاول ينفذ عملية طعن في مستوطنة بسقاد زئيف المقامة على أراضي القدس المحتلة. كان معه ابن عمه أحمد عمره 13 سنة بوقتها واللي ترك على الأرض غارق بدمه ومن حواليه مستوطنين بيوجهوا له شتائم وعبارات شماتة قبل اعتقاله. خالد وأفراد من العائلة نقلوا لمركز تحقيق في القدس.
لما أجا دوري لخالد محقق تكلم معي وقال لي إنه ابني عامل عملية وإنه ابني طعن وإنه ابني من هذا الكلام وما أفصح لي عن مصير ابني أبدا. بعد يعني ساعات من التحقيق قال لي طيب بدنا ناخدك تشوف هالإشي. فخرجنا من مركز التحقيق لساحة خارجية كان في سيارة أمبولانس سيارة إسعاف. فتح السيارة سحبوا من داخل السيارة جثة توقعت أنه أحمد. لما فتحت عن وجه الجثمان كان مسكر بالنايلون نايلون أبيض فكانت الصدمة أنه حسن.
في الفترة نفسها بدأت دورة الاحتلال بعد انقطاع لعدة سنوات بتطبيق سياسة احتجاز جثامين الشهداء في ثلاجات الموتى بالمشارح الإسرائيلية. رغم هول الحدث خالد كان محظوظ إلى حد ما بأنه تأكد من مصير ابنه بعينه. كان من الضروري يتعرف عليه كونه طفل ما بيحمل بطاقة هوية بينما العائلات الأخرى حرمت حتى من هاي النظرة الأخيرة لأشهر وسنوات وغرقت في دوامة أفكار حول مصير أبنائهم الحقيقي. ومن هناك بدأوا رحلتهم للمطالبة بجثامين أبنائهم كمعذبين في حالة مستمرة من عدم الاستقرار.
خلال يعني اليوم الأول والثاني من الاستشهاد يعني بلشت أحس إنه في يعني إنه الجثمان ما سلم. إحنا كنا في خلال هذه الست أيام نستقبل الناس المعزين أو المهنئين في خيمة عملناها في البيت عنا. فلما شعرنا إنه المسألة ممكن هالطول قررنا إنه يعني نهد الخيمة ونتوقف عن استقبال الناس ونبلش نشتغل على موضوع استعادة جثمان حسن. بخلال هذا اليوم أو هذه الليلة بالذات اليوم السادس كان في أول اجتماع لأهالي الشهداء وكان في دعوة لشخصيات مقدسية شخصيات دينية وشخصيات وطنية ويعني تبين لي أنه حجم العدد الأهالي واللي هو كان يزيد يوم يوم كان في عدد كبير من المحتجزين وبيزيد يوم يوم وجميعهم طبعا نفس الموقف اللي أنا فيه مش عارفين يعني شو اللي ممكن يصير معهم قديش الاحتجاز راح ممكن يطول وشو الخطوات اللي ممكن نسويها. يعني كانت هي بداية تلمس الطريق بعد اليوم السادس من الاحتجاز.
اتضحت توجهات الاحتلال أكثر فيما يخص الاحتجاز. بالنسبة للأهالي والمؤسسات الحقوقية كبرت المسؤولية لما صارت تتراكم جثامين الشهداء المجمدة والمعاقبة في الثلاجات. عقاب نفسي ومادي ممتد لعائلات الشهداء والشهيدات.
يعني الفقد بيكون صعب في كل الحالات ويعني بيكون أصعب في حال أنه كان ابنك اللي أنت يعني تتأمل أنه يعيش بعدك وأنه يكون له مستقبل وأنه يعني كل هذه التصورات اللي بتكون في, في, في مخيلتك بتنتهي فجأة. هذه الحالة بتكون أصعب بأضعاف الأضعاف في حالة الاحتجاز. الاستشهاد لا يقف عند حد الاستشهاد بداية. في الشهادة يتبعها اقتحام البيت بقوات كبيرة، ممكن يكون قمع الأهالي، وهذا حصل معي يعني أنا شخصيا في بيتي، إخوتي وابني إبراهيم كان تعرض لضرب مبرح، اعتقال عدد من أهالي الشهيد. أنا مثلا كان ابني إبراهيم حوالي 5 شهور ونص في الاعتقال. ممكن يتبعوا هدم بيت، قبل هدم البيت بكون طبعا في بيحضروا للبيت قياسات للبيت، يعني وحدات هندسية عسكرية بتيجي بتفحص البيت كيف يعني ممكن هم يدمروا البيت أو يفجروه. هذا الإشي حصل معنا لكن ما وصلش لمرحلة الهدم.
الحياة انقلبت 180 درجة. خالد وزوجته سخروا وقتهم لجلسات المحاكم والوقفات والاعتصامات إلى جانب بقية أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في الضفة الغربية والقدس. في مدينة القدس الاحتلال مباشر ومكثف بسبب السيطرة الأمنية الإسرائيلية المباشرة، وهذا بيختلف عن مدن الضفة الغربية إلى حد ما اللي فيها سيطرة أمنية فلسطينية مباشرة ولو محدودة جدا. المقدسيين بيحملوا هويات إسرائيلية وإقامات دائمة بالقدس، وهذا بيخليهم خاضعين لقوانين دولة الاحتلال. بالقدس الحواجز بكل مكان، المراقبة والاستيطان، هدم البيوت والاقتحامات، وكله له تبعاته النفسية والاجتماعية. هناك تتكثف سطوة الاحتلال على الموت وطقوسه وشروطه. خلال موجة الاحتجاز بعد سنة 2015 كان الاحتلال يأجل تسليم جثامين الشهداء بحجة أنه لازم يفرض شروطه على شكل تشييعهم وحجمه لدواعي الأمن والنظام العام، أمن قوات الاحتلال والمستوطنين حصراً مش أمن الفلسطينيين المقدسيين. ليش؟ لأنه جنازات الشهداء في السياق الفلسطيني بتتحول لمظاهرات ضد سلطة الاحتلال، ودائماً في خوف من رمزيتها وشعاراتها وعواقبها. إضافة لهاي الإجراءات كان في قرارات باحتجاز جثامين الشهداء التابعين لحركة حماس أو اللي نفذوا عمليات نوعية لأجل غير مسمى. بعد أشهر قليلة من استشهاد حسن، استدعي خالد ومحامي العائلة لمركز التحقيق للاستماع على شروط تسليم الجثمان.
دخلت، كان في محقق وكان المحامي موجود، فالمحقق بمد لي ورقة بكل وقع. لما قرأت الورقة حط فيها شروط صعبة، طبعا هذه الشروط أنا مرت علي لأنه كان في أهالي استلموا جثامين أبنائهم من السابق. بداية أنه في كفالة مالية، بذكر 20,000 شيكل كانت، إذا ما تمش الالتزام في كل البنود بتم مصادرة هذا المبلغ.
20,000 شيكل يعني أكثر من 6,000 دولار، والكفالات أحيانا بتكون أكبر.
عدد مشيعين كان يعني اقترحوا، أظن 25 مشيع اقترحوا، بيقترحوا أنه الدفن ليلا. طبعا بدك على خارطة تظهر لهم مكان الدفن، خارطة جوية، وبنزلوا بالتحقق بعدين من قبر بالضبط وين موجود. عدم إدخال هواتف أو كاميرا تصوير أو أي شيء. عدد محدود من العائلة يتم تسليم أسماءهم وأرقام هوياتهم للموافقة عليهم. يعني هذه الشروط اللي يعني إجمال الشروط اللي بيطلبوها للتسليم في القدس، رفضت التوقيع عليها. قلت له أنا يعني في عندي تحفظ على عدد المشيعين، أنا 25 ما بكفيني، وأنا أهلي كثير وخالاته وعماته وخاربه، فاقترحت بدي 40 مشيع. جادلنا عليها مطولا، قال لي بفحص. قلت له إذا بتم يعني موافقة أنا بسلم، يعني مستعد أن أسلم، لكن بغير هذا العدد ما بقدر أسلم.
مش دايما بيتوقع الاحتلال من أهالي الشهداء إنهم يفاوضوا، بيكونوا متوقعين آباء يائسين راح يوقعوا على أي شرط بس يستردوا أبنائهم يودعوهم ويدفنوهم. خالد كان عنده شرط أساسي إضافة للي سبق، شرط بيضمن وداع لائق وعملية دفن أقل قسوة على عائلة الشهيد.
قلت له أنه أنا عندي شرط أني ما بستلم الجثمان إلا إذا كان هذا الجثمان غير مجمد، لأنه نتيجة وجود الجثمان في البرادات لفترة طويلة، درجات حرارة يعني ممكن توصل 40 تحت الصفر، فإنه الجثمان يتصلب ويعني يكون كتلة من جليد. وفي هذه الحالة شكوا الأهالي أنه ما قدروا يدفنوه ودخلوه على القبر ولا يودعوه ولا. فقلت له أنا ابني بدي أستلمه غير مجمد، ولو تطلب الأمر أنك بكرة بدك تسلمني والتجميد بيحتاج يوم أو يومين أو أسبوع لفكه، أنا مستعد أنتظر، بستلم ابني غير مجمد. بلغني المحامي أنه وافقوا.
في يوم تسليم الموعود جهزت العائلة مكان الدفن في مقبرة ملاصقة لأسوار القدس القديمة. كتب خالد قائمة بأسماء 40 مشيع ومشيعة، والمهمة ما كانت سهلة لأنه اضطر يستثني أقارب وأصدقاء.
خلال هذا اليوم بتكون أنت تنتظر تليفون من هم بياخذوا رقم هاتفي وقالوا لي احنا نتصل عليك. فطول النهار هذا بيكون هو انتظار وعلى الأعصاب. الأهالي بيكونوا حاضرين، كل اللي بدهم يشيعوا بيكونوا حاضرين، في ناس يعني مناطق بعيدة بيكونوا ساكنين حضروا كلهم. اتصلوا علينا بساعة متأخرة من الليل يعني حوالي 10 مساء، وطلبوا منا نحضر لمنطقة معينة قريب من المقبرة لكن مش داخل المقبرة. حضرنا جميع الأهالي، طلبوا منا تسليم الهواتف أو كاميرات أو أي نوع تسجيل، سلمناهم. تم التفتيش بدقة للجميع، كان في مجندات فتشوا الستات وكان في جنود فتشوا الرجال وبشكل مستفز.
تتجلى مظاهر العسكرة في هاي الساعة. تخيلوا شعائر التشييع والدفن الخاصة اللي بودع فيها الناس أحبائهم، محاطة بجنود وأسلحة ورقابة على كل التفاصيل.
يتم إغلاق شوارع القدس المحيطة بالمقبرة على مسافة يمكن 10 كيلو متر دائري، ما حدا بدخل. العملية هذه بتاخد من ساعة لساعة ونص، بين ما يحضر الجثمان لبين ما يفتشوا لبين ما يأمنوا المنطقة. يعني بتحس إن منطقة عسكرية، ثكنة عسكرية. اعتلاء السور من الجنود بكون، من حوالين السور القدس بكون موجود، بفتشوا بين القبور إذا في حدا متسلل بين القبور. وحضر الأمبولانس، حضر سيارة نقل الموتى، وطلبوا مني إني أنا أتفقد الشهيد، يعني أني أؤكد أنه هذا هو حسن. وفي هذه اللحظة فتحوا الأبواب وأنا صعدت إلى سيارة الأمبولانس لوحدي، طبعا معي كان سائق الأمبولانس، ومن حوالينا طبعا كان الضابط اللي كان يتفاوض معي كان موجود، وشرطة وعساكر موجودين. لما فتح النايلون عن وجه حسن، كان في نايلون، فلما فتحت على وجه حسن صدمت انه يعني حتى ملامح الوجه متغيره نوعا ما، وفي لمعه، وحس في بروده في يعني داخل السياره في بروده. المعالم الوجه يعني بصير فيها تغيير، لون الجلد بصير فيه تغيير، شكل الوجه بصير فيه تغيير مع ممكن مع فتره الاحتجاز، ما بعرف. هلا شفت عينيه كانهم يعني مجمدات. فمباشرة أنا مديت إيدي وحطيتها على خده وحطيت على جبينه ولمسته، فكان مجمد تماما. يعني الجماعة وعدوا ويعني صار في توثيق على الكلام إنه يكون غير مجمد، لكن الجماعة مش معتبرين ومش شايفين بني آدمين قدامهم. فمباشرة أنا انفعلت وغضبت وصرخت، وحتى توجهت للضابط اللي كان يفاوضني كان موجود، وقلت له أنتوا كذابين وأنتوا والجنود أبعدوني عنه ورفع عليه السلاح. وتوجه إلي المحامي وحاول يهديني وحاول يقنعني أني أسلم الجثمان. أنا قلت لهم لن أستلم لأنكم أنتوا كذابين وأنتوا ما أوفيتوا باللي اتفقنا عليه. الأهل داخل المقبرة سامعين الصوت مش عارفين شو اللي بيصير. لما وصلهم خبر أنه أخرجوا خلاص فيش تسليم، اغضبوا وما فهموا شو اللي بيصير. مباشرة بلشوا يخرجوا من المقبرة، التقينا مع بعض شو اللي بيصير، صاروا يسألوني، قلت لهم هدول ناس كذابين، ناس ما التزموش. يعني مع كل الشوق ومع كل النضال اللي عملناه وكل التحرك اللي عملناه، وفي لحظة التسليم إني أرفض كانت يعني أصعب لحظة.
رفض الاستلام ما كان موقف معتاد من أهل الشهداء. البعض ما استوعب موقف خالد، حكوا له صار لك أشهر بتستنى، ولما يوصل الجثمان على باب المقبرة يرجع الثلاجة كمان مرة.
في ناس كانت تعلق كمان إنه ليش ما استلام وليش على وسائل التواصل. المسألة كانت شقين، شق بتعلق في كوالد شهيد وشق بتعلق في زملائي وأهالي الشهداء الآخرين. بعد هذا الموقف لم يسلم أي شهيد في القدس في هذيك الفترة إلا وكان غير مجمد.
بعد شهرين من التسليم الأول وافقت سلطات الاحتلال على تسليم جثمان الطفل حسن مناصرة حسب الشروط المتفق عليها، رغم التهديد بتأخيره أكثر نتيجة موقف خالد السابق.
دخلوا الأهل في غرفة صغيرة تابعة للمقبرة، كان الجنود محيطين فينا من كل مكان. صلينا عليه، ودعوه جميع والدته وخالاته وجميع الأقارب، ودعوه صلينا عليه. قلت لهم خذوا وقتكم، يعني لا تلتزموا في ساعة وأكثر، خذوا وقتكم قد ما بلزم، خذوا وقتكم. فبالفعل يعني تم توديعه بالشكل اللائق حسب طلب والدته. كان في طوق من الزهور على جبينه، كل ما طلبت يعني جنازة يعني عملناها بالشكل اللي احنا بدنا اياه الحمد لله رب العالمين، وتم نقله للقبر ودفنه. اللي حصل اني انا ضليتني متبع لمسألة حسن للحظة الأخيرة، للحظة الدفن. عندما وصل حسن إلى باب القبر حملوا الجثمان وبدهم يدخلوا للقبر، في هذه اللحظة أنا ابتعدت عنهم، تركتهم. هم تعاملوا مع الجثمان وأنا يعني ابتعدت وزويت لنفسي شوي. صراحة يمكن مع الألم والحزن اللي كان موجود، لكن كان في نوع ممكن من انه خلص يعني المهمة تمت.
بعد كل مرة كانت إسرائيل بتفرض فيها إجراءات عقابية تتضمن احتجاز الجثامين لأغراض التفاوض أو طلب ضمانات أمنية وكفالات مالية في حال التسليم، كان يطلع قرارات من الحكومة والقضاء أو تعديلات من البرلمان ضيف على هاي الإجراءات صبغة قانونية. بكل الأحوال هاي السياسة مش جديدة. احتجاز الجثامين في الثلاجات لفترات طويلة هو أحدث موجة من موجات الاحتجاز اللي تبعتها إسرائيل خلال العقود الماضية. في قصتنا الثانية نرجع لزمن مختلف على صعيد المواجهة مع الاحتلال، نرجع لمنتصف السبعينات ونسمع القصة من شاهر العروري.
18/5/1976 لا يمكن أن تمحى من ذاكرتي. باعتبار
كان شاهر شاب مسافر جديد لدراسة الحقوق في إحدى الجامعات المغربية.
كان اليوم الأول في امتحانات الفصل الأول بالسنة الأولى في الجامعة، وأذكر أنني فتحت الكتاب يمكن الساعة 8 مساء وبدأت في المراجعة.
شاهر غفي للخمسة الفجر، حرفيا ما درس ولا صفحة، وكانت ليلته مليئة بالأحلام أو الرؤى.
لم يغادرني طيف الشهيد مشهور وأنا أتذكره وأشوفه بالحلم، وكأنه يعني في جلسة مشتركة وشايفه يعني خلينا نقول بأوضاع غير طبيعية، يعني خلتني أصحى وأنا مشدود. صحيت على الخامسة فجرا وحاولت أني أشغل المذياع في الفترة الصباحية لأسمع الأخبار والموجز.
وهنا رباط إذاعة المملكة المغربية.
وفي موجز الأخبار على الخامسة سمعت عن نبأ استشهاد 3 فدائيين فلسطينيين في عملية بطولية في المناطق المحتلة وعند مستوطنة إسرائيلية اسمها مستوطنة الحمراء.
دغري ربط شاهر بين الخبر والأحلام اللي شافها، تملكه هاجس بأنه مشهور أخوه من ضمن هاي المجموعة الفدائية، وبعد أيام تأكد من هواجسه. عام 1967 أكمل الإسرائيليين احتلالهم للضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والجولان السوري. بهذيك الفترة وما بعدها في سنوات السبعين كانت مجموعات المقاتلين الفلسطينيين تتسلل من الحدود الأردنية لتنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي. في هذاك اليوم من ربيع سنة 76 كان مشهور العروري المقاتل اللي عمره حوالي 20 سنة بيقود مجموعته الفدائية الصغيرة باتجاه فلسطين المحتلة. مجموعة مقاتلين خضعوا لتدريب شاق في معسكرات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في جنوب سوريا. مهمتهم الفدائية كانت رد على استشهاد الطالبة المدرسية لينا النابلسي قبل يومين. لينا اللي تعقبها جندي إسرائيلي بعد إحدى المظاهرات في نابلس وقتلها.
لينا كانت طفلة تصنع غداها، لينا سقطت لكن دمها كان يغني.
المقاتلين اشتبكوا مع جنود إسرائيليين في معركة استمرت لساعات قريب من إحدى القرى الحدودية. استشهد مشهور واثنين من رفاقه. نقلت جثامينهم إلى مقابر المقاتلين الأعداء، هيك اسمها حسب التسمية الإسرائيلية، نعرفها اليوم باسم مقابر الأرقام. كان الاحتلال الإسرائيلي بوقتها متبني أنظمة الطوارئ اللي وضعها الانتداب البريطاني في الأربعينات، واللي إحدى موادها بتعطي القائد العسكري صلاحية اختيار مكان وساعة دفن أي جثمان. دفنت جثامين المقاتلين الفلسطينيين عشوائياً في هاي المقابر بدون توثيق، بدون طقوس تشييع، مجرد جثة تحت التراب يشار إلها بأحسن الأحوال برقم على لوح معدني فوق القبر. الاحتلال صنفهم كإرهابيين متسللين وعاقبهم من بعد موتهم بأنه يضل مصيرهم مجهول. مشهور الشاب الوطني اللي التحق بالعمل الفدائي بالسر صار رقم في قبر سري بعيداً عن قريته عرورة شمال رام الله.
مشهور هو بجيلي، يعني ربطتني فيه هو علاقات خاصة، علاقات أقرب ما تكون للتوأمة. مشهور كان يحظى بحب واحترام ومودة خاصة من الجميع في البلد، يعني رجالا كبارا وشبابا وأمهات وأخوة وأخوات وزملاء. مشهور كان شخصية اجتماعية محبوبة جدا، العديد منهم من يحتفظ بذكرى ما معينة عن الشهيد مشهور، يربط اسمه بتلك المناسبة أو بتلك الواقعة، واللي دائما كان فيها إطراء وشكر وثناء وذكر إيجابي لمشهور ومسيرته القصيرة من هذا العمر.
شاهر كشقيق الشهيد، كمحامي وكمنخرط في العمل الوطني تحمل مسؤولية استعادة جثمان مشهور. ما حدا حكى له إياها مباشرة، ولكن كان هاد دوره المتوقع منه ضمنا.
للحقيقة خلينا نقول لم يغب عن أذهاننا، يعني منذ تاريخ استشهاد مشهور في سنة 76 للحقيقة لم تغب عن أذهاني ولا أذهان أسرتي ولا والدي رحمهم الله فكرة المطالبة باسترداد الجثمان. بدأت تراودني أفكار اللجوء إلى الإجراءات القانونية والقضائية بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية وبالتحديد محكمة العدل العليا الإسرائيلية من أجل خلينا نقول ملاحقة هذا الموضوع قضائيا.
بعد عدة استشارات توصل شاهر إلى أنه احتمالية استرداد رفات مشهور من خلال مسار قانوني غير واردة في الظروف السياسية السائدة بفترة الثمانينات.
المحاكم العسكرية بشكل عام هي جزء من المنظومة الإسرائيلية ومن منظومة الجيش، واللي كانت يعني تتحكم في موضوع الامتثال والإذعان لما تمليه أجهزة الأمن الإسرائيلية بعدم الكشف عن الحقائق والمواد، وتحت بند أن هذه مواد سرية لا يحق للمحامي ولا خلينا نقول أصحاب القضية مثلا بمثل موضوعنا مثلا ذوي الشهيد أن يطلعوا على المعلومات والردود والاعتبارات الأمنية اللي بيعتمدها الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي إمكانية أن يكون في هناك قرار من محكمة العدل العليا أو من محاكم عسكرية إسرائيلية بالإقرار بتسليم الجثمان هذا أمل ضعيف جدا، وبالتالي إمكانية خسارة القضية في المحاكم الإسرائيلية واردة بشكل كبير.
في عام 88 اندلعت الانتفاضة الفلسطينية، وكان الأمل بعودة أي جثمان عم بضعف وسط الظروف المحمومة والقمع الإسرائيلي العنيف. في 94 فجر شاب فلسطيني من حركة الجهاد الإسلامي نفسه في حاجز تفتيش إسرائيلي بقطاع غزة، وانطلاقاً من هاي العملية صار احتجاز جثامين منفذي العمليات هو القاعدة الثابتة. احتجزتهم إسرائيل للمفاوضة عليهم في أي صفقات محتملة لتبادل أسرى وجثث محتجزة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة. بالتزامن في سنوات التسعينات انطلقت محادثات السلام لأول مرة بين الإسرائيليين وشخصيات فلسطينية للوصول إلى حل. كما يأمل شعبي انتهت بتوقيع اتفاقية أوسلو وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.
هو بداية طي صفحة الآلام والعذاب التي استمرت طوال هذا القرن، وأن يفتتح
حتى ما بعد رجوع السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مناطق الضفة الغربية وغزة وفقا لاتفاقيات أوسلو، لم يكن هذا الموضوع مطروحا على جدول أعمال القيادة الفلسطينية أو الجانب المفاوض مع الإسرائيليين. حتى المواقف الفصائلية الفلسطينية لم تكن تولي هذا الموضوع الاهتمام اللازم.
حتى مع سنوات الانتفاضة الثانية اللي بدأت عام 2000 ووصلت فيها حالات احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء لأعداد كبيرة، ما كانش الموضوع على أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية. لكن الزمن اللي بمر على عائلات الشهداء مش نفس الزمن اللي بمر على القيادة أو عموم الفلسطينيين. الزمن هناك طويل جدا، وحالة الانتظار وانعدام اليقين تستمر طالما الجثمان مغيب. أسرة العروري، أشقائه، والده ووالدته المسنين شافوا إنه الأفضل تبدأ المبادرة من عندهم.
أصبحت الأسرة وأنا منهم، يعني لما يمثل الشهيد مشهور وقضايا الجثامين الشهداء تشكل بالنسبة لنا كأسرة وكمهتمين أهمية خاصة، ووصلنا إلى قناعة بأنه هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بالاهتمام الجماهيري والعائلي والإعلامي وكافة الأشكال اللي ممكن أن تقود إلى تحرير هذه الجثامين، وأن يعطى الاحترام اللازم بالدفن والتكريم للشهداء كما يستحقون.
أسرة الشهيد في هاي الفترة حوالي سنة 2008 كانوا عارفين تماماً شو بدهم، تعاونوا بشكل مشترك مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أعطوا المركز توكيل لتقديم التماس لمحكمة الاحتلال العليا للكشف عن مصير الشهيد مشهور وتحديد مكان رفاته واستعادته. ومن هذا التوكيل بالتحديد بدأت نواة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين. على مدى سنوات وبجهود حقوقية وإعلامية كشف عن أوضاع مأساوية لمقابر الأرقام. الشهداء دفنوا بفوضوية وعدم احترام لكرامتهم، في جثامين مدفونة بعمق أقل بكثير من اللازم، في قبور وعظام جرفت، اختلطت ببعضها، أو ببساطة ضاعت. الحملة الوطنية من خلال عملها وجمعها للمعلومات من أهالي الشهداء وبيانات الفصائل الفلسطينية وبيانات جيش الاحتلال قدرت توثق حوالي 400 جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب احتجزوا في مقابر الأرقام على مر السنين. قدمت الالتماسات لمحاكم الاحتلال في وقت كانت إسرائيل بتربط فيه تسليمها للرفات المدفونة في مقابر الأرقام بتسليم حركة حماس لقلعات شليط، الجندي الإسرائيلي الأسير عندها في هذاك الوقت. الجثمان بهاي الحالة بيتحول لكرت تفاوض في إيد الاحتلال. نرجع لشاهر.
مرات يعني تصبح حالي من التفكير والشكوك إنه طب قد لا يكون موجود كجثمان بين أيدي الاحتلال، وبالتالي ممكن أن يكونوا في عداد هم أحياء وهم في عداد المفقودين. بعد كل هذه السنوات للحقيقة أول ممسك خطي بإقرار واعتراف من جيش الدفاع الإسرائيلي بوجود جثمان الشهيد مشهور بحوزة الاحتلال كانت في سنة 2009، يعني بعد أكثر من 33 عاما.
بعد أشهر قليلة من الاعتراف بوجود جثمان مشهور في مقابر الأرقام وتيقن العائلة تماما من كونه شهيد، بدأت الإجراءات العملية لمطابقة الحمض النووي للعائلة مع العينات المستخرجة من المقبرة لدفن فيها مشهور، لكن بشرط أنه العائلة تتحمل كل التكاليف المترتبة على الفحص.
الفحص الأول طبعا أعطى نتيجة عدم المطابقة، ومن ثم التزموا في بحث يعني عن الجثمان وأخذوا فترة وأجروا الفحص، ومن ثم أبلغنا، قد لا أذكر التاريخ بالضبط الآن، ولكن أبلغنا بمطابقة الفحص مع جثمان الشهيد مشهور.
بفحص العينة الثانية في ربيع 2010 تحدد رفات الشهيد. آب أغسطس 2010 موعد التسليم. ردوا رفاته فالأمجاد تعنينا، هاي الكلمات اللي كتبت على الملصقات المعلقة بكل مكان. 34 سنة مرت تمنت خلالها والدة مشهور استقباله وداعه إلى مثواه الأخير.
30 سنة بستنى في هاليوم، والحمد لله حصلت عليه رغم أني من يوم ما استشهد وأنا مجروحة عليه.
الجروح غميك والفرحة تبقى أكبر، الجروح غميك والفرحة أكبر، لكن أحسن يوم علي هذا اليوم لأني إلي 35 سنة بكنا فيها الساعة أقول يا ربي قبل ما أموت أشوفه.
جنازة عسكرية وموكب كبير جداً من مدينة رام الله لقرية عارورة لتشييع مشهور، أول شهيد يسترد رفاته بعد معركة قانونية في محاكم الاحتلال.
وكان في هناك حشد هائل من الأهالي والسيارات والجمهور، لدرجة أنه إحدى الكاتبات كتبت في إحدى الصحف الألمانية، وهي كانت من بلدة بيرزيت، بأن جنازة الشهيد مشهور العروري أعلنت عن منع التجول في مدينة رام الله. أذكر يعني أن والدي رحمه الله يوم استردينا الجثمان حكى كلمة بما معناه اليوم أنا يعني حققت آخر أمنياتي ورسالتي بإن استردينا جثمان الشهيد، وأنا من الآن أريد أن أذكركم بأنه في اللحظة اللي أنتقل إلى الرفيق الأعلى فليحجز لي مكان أدفن فيه بجانب جثمان الشهيد مشهور. وبالفعل إحنا يعني لبينا ونفذنا هذه التوصية، فأصبح يعني جثمان الشهيد محاط من اليمين بجثمان الوالد ومن اليسار بجثمان الوالد رحمهم الله جميعا ورحم كل الشهداء يعني.
بالقصتين اللي سمعناهم حكينا عن جثامين عادوا، عن شهداء رغم طول الانتظار حصلوا على وداع حقيقي، دفنوا في قبر بمكان معلوم ممكن يزوروا أهلهم يزرعوا حواليه ورد. لكن شو لو ما زال الزمن متجمد عند عائلات أخرى؟ شو لو أهالي المفقودين انتظروا وانتظروا ورحلوا قبل ما يطمئنوا على مصير أبنائهم؟ وشو بيصير لما الموت يزور الأسرى؟ في هاي الحلقة كنت معكم من الإعداد والكتابة محمود الخواجة، من التحرير تالا العيسى، من البحث روان نخلة، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. أنتجنا حلقات ماتريوشكا فلسطين بتعاون من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت. يسكت ورك ويطير ما ريح في كانون، يسكت ورك ويطير ما ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيضل حتى الأبد. August 31st. Low baby percent. It's only us. Made it out to change this type of at Capital One Arena. Get ready for an epic summer. Low Baby's IOU tour has finally touched down. It's Low Baby live in concert featuring Dougie, Kid LaRoy, Glow Billa, Rilo Rodriguez, and Honcho. Tickets are on sale now at Ticketmaster.com. Brought to you by Mammoth Live and AG Touring.